قال آخر ربما يورد على جعل الحكم الواقعي مع قطع النظر عن الحكم الظاهري موارد عدم الوصول للحكم الواقعي في بعض موارد عدم الوصول. هذا لا ربط له بالدقة في بحث الجمع بين الظاهري والواقعي، لكن له ارتباط ببعض النقاط التي تقدمت المقدمات التي تقدمت في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. حاصل هذا الإشكال أن جعل الحكم الواقعي غير معقول في مورد لا يكون التحرك والمحركية معقولا من قبل المكلف، من قليل موارد الجهل المركب. لو علم المكلف بإباحة شيء وكان واقعا حراما على الشيء، يقال أن هذه الحرمة الواقعية غير معقولة. وذلك باعتبار أن الحكم الواقعي الحكم حقيقته وروحه وقوامه عبارة عن التحريك المولوي، يعني المحركية المولوية تكون مقومة للحكم. فلولا المحركية المولوية مجرد المصلحة والإدراك لا يكفي لأن يكون حكما، إذا لم يكن تحريكا أو التحريك المولوي وتصدي المولوي لتحصيل ذلك الإدراك وتحصيل ذلك الشيء تلك المصلحة. إذن فقوام الحكم وحقيقة الحكم متقومة بحصيل الحقيقة التحريك، والتحريك في موارد العلم بالخلاف لا يعقل، لأن المكلف لا يمكنه أن يتحرك إذا كان عالما بأن هذا مباح، فكيف يمكن أن يتحرك في مورد الشك؟ حتى مع جريان التأمينات العقلية والشرعية المحركية معقولة، وذلك من باب إمكان الاختيار ولو من قبل نفسه، فإن الاحتياط حسن على كل حال عقلا. فيمكن للمكلف أن يحتاط في موارد الأحكام الظاهرية الترخيصية أو التأمينات العقلية البراءة العقلية على القول بها، ولكن مع القطع بعدم الحكم القطع بالإباحة كيف يمكن التحرك؟ لا يعقل التحرك حينئذ. فإذا لم يكن يعقل التحرك وقلنا بأن حقيقة الحكم الواقعي قائم بالمحركية وأن مجرد الملاك والشوق والحب لا يكون حكما إذا لم يكن ذات محركية، فيقال حينئذ بأن الحكم الواقعي غير معقول في موارد الجهل المركب، بل وفي موارد الجهل البسيط في المورد الذي لا يمكن فيه الاحتياط من قبيل موارد الشك والدوران بين المحذورين، إذا احتمل أن يكون هذا واجبا أو يكون محرماً، فإنه في موارد الدوران بين المحذورين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الإباحة، في مثل هذه الموارد المحركية لا تكون أيضاً معقولة. يعني ذلك الحكم الواقعي لا يمكن أن يحرك هذا المكلف حتى لو أراد الاحتياط، حتى لو أراد الاحتياط مع ذلك لا يمكن أن يتحرك، لأنه يحتمل أن يكون يجب فعله ويحتمل أنه يجب تركه، كيف يحتاط؟ لا يعقل الاحتياط كلما جاء احتمال الوجود والحرمة، سواء كان هناك احتمال الإباحة أو لم يكن احتمال الإباحة، نفس احتمال الوجود والحرمة يوجب عدم إمكان الاحتياط. ففي موارد الشك أيضا والتي بعضها أيضا يكون موردا للحكم الظاهري من قبيل هذا المورد، موارد احتمال الوجود والحرمة والإباحة معا، إن في هذه الموارد الحكم الظاهري يجري وجود احتمال الإباحة، لكن مع ذلك لا يكون تحقيق الحكم الواقعي معقولا باعتبار أنه لا يمكن أن يكون محركا، بناء على أن قوام الحكم بالمحركية وحقيقة الحكم الواقعي بالمحركية يقال لا يعقل. وقد يطور هذا الإشكال بشكل آخر ويقال بصيغة أخرى، وهو أنه أن هذا التكليف في بعض الأوقات سوف يكون تكليفا بغير المقدور، لا فقط المحركية غير معقولة بل تكليف بغير المقدور، وذلك باعتبار أن المكلف إذا اعتقد مثلا حرمة صلاة الجمعة وكان واقعا صلاة الجمعة واجبة، هنا هذا الوجوب الواقعي في المقام يكون تكليفا بغير المقدور للمكلف لا بغير المقدور في نفسه، فإنه في نفسه صلاة الجمعة مقدور، لكن تكليف بغير المقدور مولويا، بمعنى أن المكلف إذا أراد أن يكون منقادا للمولى إذا أراد أن يكون منقادا للمولى ومطيعا للمولى لا يمكن تكليفه بهذا التكليف، لأنه يعتقد بحرمة صلاة الجمعة، ومع اعتقاده بحرمة صلاة الجمعة لا يمكن أن يكلف من هذا المولى أن يأتي بصلاة الجمعة إلا بأن يعصي، يترك أن يخالف حرمته واعتقاده بحرمة صلاة الجمعة، وهذا خلف، اعتقاد أنه هذا منقاد معناه أنه لا يعصي، لا يريد أن يعصي أوامر المولى، فهنا يكون هذا التكليف الواقعي بوجوب صلاة الجمعة فعليته تحريكا مولويا غير مقدور صدوره عن المكلف، يعني بما أنها لو أريد أن يكون هذا المكلف منقادا ومطيعا للمولى لا يمكنه أن يفعل هذا، أن يتحرك نحو هذا التكليف، لأن كونه منقادا يقتضي منه أن لا يفعل صلاة الجمعة، أن لا يعصي ما اعتقد به من حرمة صلاة الجمعة، فمع اعتقاده بحرمة صلاة الجمعة وبالتالي عدم عصيانه يستحيل أن يخلف يأتي بصلاة الجمعة، ويكون من التكليف بغير المقدور مولويا لا بغير المقدور تكوينا، بغير المقدور تشريعا لا بغير المقدور تكوينا، والتكليف بغير المقدور تشريعا وشرعا، القدرة الشرعية التي يقال في بحث التزاحم، التكليف بغير المقدور شرعا قبيح كالتكليف بغير المقدور عقلا وتكوينا، لا فرق في قبح التكليف بغير المقدور أو استحالة التكليف بغير المقدور، أن يكون عدم القدرة عقلية تكوينية كما في العاجز، أو أن يكون عدم القدرة شرعية كما في المقام. إذن فيكون بحسب الحقيقة هذا من التكليف بغير المقدور، ونفس الشيء أيضا يكون نفس الإشكال التكليف بغير المقدور يتحقق بما إذا فرض أن المكلف لم يعتقد بحرمة صلاة الجمعة ذاتا، وإنما اعتقد بحرمتها وضعا، يعني بعدم الأمر بها، أيضا سوف لا يمكن تكليفه بصلاة الجمعة بذلك الفعل إذا كان التكليف قربيا، لأنه حينئذ في مثل هذا المورد سوف يكون هذا التكليف تكليفا بالإتيان بالفعل مع قصد القربة، وهو يعتقد عدم الأمر، ومع اعتقاده عدم الأمر يكون إتيانه بالفعل بقصد القربة تشريعا، والتشريع محرم، فأيضا يقع في التكليف بغير المقدور شرعا، يكون من التكليف بغير المقدور شرعا، أي أن يكون الحكم الواقعي الفعلي هنا طالبا من هذا المكلف بشيء لو فعل هذا الشيء كان محرما عليه شرعا، لو هو الإتيان بالفعل الذي يعتقد بعدم أمر للمولى به يأتي به على وجه قصد القربة، يعني على وجه التشريع، وهذا يكون حراما شرعا عليه حسب الحقيقة وعقلا أيضا. إذن فيكون من التكليف بغير المقدور الشرعي، فهاتان صيغتان أو تعبيران ومحذوران يبينان في موارد جعل الأحكام الواقعية على إطلاقها حتى في موارد الجهل المركب وعدم العلم، بل في بعض موارد الجهل البسيط أيضا كما قلنا، ويحتاج هذه الشبهة إلى جواب، وقد اتضح جوابه إجمالا مما تقدم بيانه في المقدمة الرابعة من المقدمات الأربع المتقدمة، لأنه لأهمية هذه الشبهة يمكن تفصيل الجواب عليه حينئذ. فذلك بهذا البيان ببيان أنه أما الصيغة الأولى أو التعبير الأول للإشكال وهو عدم معقولية الحكم الواقعي الفعلي في موارد عدم إمكان التحرك من ناحية الجهد المركب أو من ناحية الدوران بين المحظورين احتمال الوجود والحرمة عدم إمكان الاختيار. التعبير الأول للإشكال للمحظور، هذا التعبير تارة يراد جعله تعبيرا ثبوتيا، أخرى يراد جعله إشكالا ومحظورا إفراطيا، وثالثة يراد جعله محظورا راجعا إلى باب اللغوية. فإن هذا المحظور يمكن تقريبه بأحد أنحاء تحصل النحو الأول أن يكون تعبيرا أن يكون محظورا ثبوتيا، يعني قال أن الإنسان الذي لا يتأتى منه الاحتياط إما والتحرك إما لكونه قاطعا بالعدم أو لكونه شاكا، لكنه المحتملات عنده تدور بين محاذير فلا يمكن الاحتياط في حقه كما في موارد احتمال الوجود والحرمة والإباحة. هذا المكلف لا يعقل فعلية التكليف الواقعي في حقه باعتبار أن التكليف الواقعي حقيقته كما قلنا عبارة عن المحركية المولوية، حقيقة الحب المحركية المولوية، إذا لم تكن هناك محركية فلا حكم واقعا، مجرد الملاك والمصلحة والشوق والحب ونحو ذلك ليس حكما. ولهذا لو كان في فعل ملاك للمولى وغرض تام للمولى، لكن المولى لم يكن يريد أن يحقق عبده ومكلفه هذا الملاك بأن لم يدفع المكلف والعبد نحو تحقيقه، لا يكون هذا واجب الإطاعة. قد أشرنا في طي الكلمات السابقة أن الحكم يتقوم بأن يكون عليه تصدي المولوي لتحصيله وتحريف المولوي لتحصيله، مجرد ذات الملاك وذات المصلحة وذات الشوق والحب والبغض لا يكون حكما ما لم يكن هناك تصدي من قبل المولى، يعني ما لم يبلغ هذا الملاك مرتبة بحيث يحمل المولى على التحرك والتصدي لتحصيله وتحريك عبده لتحصيله. أما إذا لم يصل هذه المرتبة فلا يكون حكما بالدقة، يعني لا يكون موضوعا لحكم العقل. ليس الكلام في التسمية اللفظية أنه هل نسميه حكم أو لا نسميه حكم، قد يسميه شخص بالحكم، الكلام فيما هو موضوع الأثر من المنجزية واللزوم الإطاعة ونحو ذلك. ما لم يبلغ الملاك المولوي والمصلحة التي يريدها المولى إلى تلك المرتبة التي يحمل المولى على أن يتصدى لتحقيقه وحفظه ويحرك عبده نحو تحقيقه، لا يكون هذا الحكم موضوعا، لا يكون هذا موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة. فالحكمية بمعنى الموضوعية لوجوب الإطاعة العقلية إنما يكون فيما إذا بلغ الملاك إلى هذه المرتبة، مرتبة المحركية المولوية. ومن هنا قالوا أن المحركية قوام الحكم وأن الحكم متقوم في المحركية المولوية. حينئذ إذا كان الأمر هكذا فيكون التعبير الثبوتي حينئذ تاما، مثلا بأن يقال أن هذه المحركية غير معقولة في موارد الجهد المركب وفي موارد عدم إمكان التحرك لعدم إمكان الاحتياط، إذن فيكون الحكم في هذه الموارد مستحيلا غير متحققا، لأن الاحتياط إذا كان غير ممكن ومستحيل إذن فالتحرك غير ممكن ومستحيل، إذن فالحكم وما هو قوام الحكم وقوام الحكم به يكون مستحيلا، فإذا استحال استحال الحكم لا محال. فهذا المحظور بيان ثبوتي للمحظور. هذا البيان جوابه ما اتضح ضمنا في الأبحاث السابقة من أن المحركية فيها جنبتان، حينما نقول المحركية المولوية المحركية المولوية فيها جنبتان، المحركية بالمقدار المربوط بالمولى والمحركية بالمقدار المربوط بوصول هذا الحكم المولوي إلى العبد، يعني بالعقل. هناك المحركية الفعلية خارجا لمن يريد أن يكون مطيعا لمولاه ومنقادا، تحركه الخارجي يكون قائما بشيئين متوقفا على أمرين، على كما إفهامية مرحلتين، مرحلة مربوطة بالمولى، مرحلة مربوطة بالعقل أو في عالم الخارج والتكوين. المرحلة المربوطة بالمولى هو أن المولى ملاكه الذي يريده أو شوقه وحبه قد بلغ بمرتبة بحيث يتصدى إلى تحصيله من العابد، بأن يسجيه في ذمة العام، في ذمة العابد، بأن يدفع عبده نحو هذا الشيء بجعل خطاب له أي صيغة كانت، هذه كان هذا الخطاب أو الخطابات الواقعية، صيغة اعتبارية، صيغة إنشائية، اعتبارية، صيغة إنشائية غير اعتبارية، صيغة إخبارية محضة، إبرازية محضة. المهم أن يكون الملاك قد بلغ بمرتبة بحيث المولى تصدى لإبرازه وتصدى لتحقيقه وتحصيله بجعل الخطاب على وفقه. هذا هو المقدار الذي يرتبط بالمولى والمخالف، إلا أن هذا المقدار وحده لا يكفي للتحرك، لا بد أن يصل إلى المكلف لكي يتحرك بالفعل، ولو بالوصول الاحتمالي الذي يمكنه من الاحتياط، التحرك الاحتياطي. فمجرد التسجيل الفعل في ذمة العبد من خلال إنشاء أو إخبار واعتبار مبرز بالخطاب الواقعي، هذا المقدار لا يكفي لتحرك العبد، يحتاج تحرك العابد زائدا على ذلك إذا كان منقادا ومطيعا إلى أن يصل إليه بدرجة من درجات الوصول. إذن فلدينا تحرك بالفعل يتوقف على هاتين المقدمتين، التصدي من المولى والوصول إلى العابد. لا بد أن ننظر أن ما يقال في هذا البيان من أن حقيقة الحكم الواقعي وقوام الحكم بالمحركية المولوية ما هو؟ هل المراد أن قوام الحكم بالمحركية يعني المحركية الفعلية؟ هذا غير محتمل على ما اتضح في الأبحاث السابقة، وإلا معناه أن من لم يتحرك بالفعل لا حكم في حقه. ليس قوام التكليف بالمحركية الفعلية بالخارج، فإن المحركية الفعلية لا تقع إلا في حق من تمت عنده مرحلتان وأيضا كان مريدا للإنقياد، لم يكن متجريا أو عاصيا أو خارجا عن زي الرقية لمولاه، وإلا لا يتحرك حتى مع وصول التكليف بالفعل، سوف لا يتحرك كما في العصاة الذين يعلمون بالتكاليف ولا يتحركون. وهذا غير محتمل، لا يعقل أن يدعي أحد أن التكليف قوامه بالتحرك الفعلي في الخارج، وإنما من يقول وصح ما قيل من أن الحكم مقوم يتقوم بالمحركية يراد به المحركية بالمقدار المربوط بالمولى، يعني الجانب الأول فقط، المقدار المقدم، المرحلة الأولى من المرحلتين. يعني الحكم لا يكفي لأن يكون هناك مصلحة في نظر المولى من دون أن يتصدى المولى لتحصيل مصلحته، ولو بالإبراز ولو بالإخبار، مجرد هذا لا يكون كافيا لأن يكون حكما يجب طاعته عقلا، وإنما لا بد أن يكون العقل يدرك أن المولى أيضا يريده، يعني يتصدى لتحصيله ولو بإبراز إرادته وبإبراز حبه وشوقه أو ملاكه إخباراً أو إنشاءاً بأي صيغة من الصيغ. لا بد من أصل التصدي المولوي لكي يكون حينئذ هذا الملاك التام حكماً في نظر العقل، يعني موضوعاً لوجود الإطاعات الذي يقول به من يقول بهذه المقالة. هو هذا المقدار من المحركية المولوية، ما هو قوام الحكم وما يتقوم موضوعية الحكم لوجوب الطاعة عقلا، إنما هو أصل التصدي من قبل المولى بالمقدار المربوط بالمولى، لا بمعنى تحقق المحركية الفعلية التامة خارجا التي تكون متقومة على وصول توقف على وصول الحكم وعلى كون المكلف مطيعا لا عاصيا لا متجريا. إذن فالمقدار المربوط بالمولى بحسب الحقيقة هذا المقدار هو قوام الحكم، وهذا المقدار يعقل معقول ثبوته في موارد الجهل المركب الذي ينتفي في موارد الجهل المركب أو موارد عدم إمكان الاحتياط، إنما هو المرحلة الثانية وهو عدم وصول الحكم بوصول يمكن للمكلف أن يتحرك عليه، لا عدم المرحلة الأولى، المرحلة الأولى تكون معقولة ثابتة في موارد الجهل المركب. إذن فلا استحالة ولا ارتفاع لموضوع الحكم الواقعي، يعني لما هو موضوع عند الحكم العقلي بالإطاعات في موارد الجهل المركب، بل يعقل إطلاقه لتلك الموارد. البيان الثاني بيان إثباتي بهذا المحذور، وهو أن يقال ما أنه قد ثبت في بعض الأبحاث السابقة أن الخطاب خطابات واقعية تكون لها ظهورات ظهور في أنها هذه الخطابات إنما تكون بداعي التحريك بداعي التحريك المولوي وإيجاد الداعي، وهذا ظهور تصديقي أو ظهور حالي تصديقي، وهو الذي سميناه بالظهور الثاني المقدمة الرابعة. غير الظهور وكاشفية الخطاب عن مبادئه، هذا مربوط بما وراء ما بعد المبادئ لا بمبادئ الحق. هناك دلالة في الخطاب على مبادئ الحق من الملاك التام والشوق والحق والإرادة ونحو ذلك، تلك مربوطة بمبادئ الحق. وهناك ظهور آخر ثاني أشرنا إليه فيما سبق في كل خطاب واقعي، في أنه هذا الجعل ليس لمجرد جعل، أو هذا الإبراز ليس مجرد شهوة الإبراز، وإنما أبرز أو جعل أو أمر هذا من أجل إيجاد الداعي والدفع للمكلف نحو تحقيق هذا المراد الذي تمت مبادئه عند المولى. وحينئذ هذا الظهور الثاني يكون بمثابة القرينة المتصلة بالخطاب الخطابات الواقعية إثباتاً، هذه نقطة إثباتية، وهذا البيان بيان إثباتي. يكون هذا الظهور التصديقي بمثابة القرينة المتصلة بالخطابات المانعة من إطلاق الخطاب، من إطلاق الحكم ومفاد الأول للخطاب وهو الإرادة الواقعية في موارد عاجز وعدم إمكان التحرك. وبهذا الظهور في الواقع نحن أثبت المرزا عدم الإطلاق في الخطابات لموارد العجز وعدم القدرة التكوينية في بحث التزاحم وبأبحاث أخرى هناك بهذا الظهور تمسك المرزا لإثبات عدم الإطلاق في الخطابات لموارد العجز وعدم القدرة التكوينية. ومن هنا أخذ القدرة شرطا في التكليف خطابا، لا أنه شرط فقط عقلا، العقل يقول مثلا يقبح تكليف العاجز، ليس من هذا الباب، بل من هذا الباب، من باب قصور إثباتي في إطلاق الخطابات، والخطابات لا تكون ثابتة حينئذ في موارد العجز التكويني عن الفعل. لماذا؟ لأن في مورد العاجز، العاجز لا يمكن تحريكه، لأنه لا يمكن تحركه بحسب الحقيقة، يكون عاجزا. فإذا لم يمكن تحركه فلا يمكن تحريكه من قبل المولى. وبما أن ظاهره هذا الظهور الثاني في كل خطاب أنه من أجل التحريك وبداعي التحريك، إذن ففي هذا المورد ليس للمولى داعي التحريك، إذن فالخطاب ليس شاملا لهذا المورد. ومن هنا يقول لا يمكن استكشاف وجود أصل مبادئ الخطاب في موارد العجز، لأن الكاشف عن إنما هو ظهور الخطاب. فإذا كان الظهور قاصرا ولو بهذه القرينة اللبية والظهور الحالي الثاني المتصل بالظهور الأول، إذن فيتقيد مدلول الأول للخطاب وهو أصل الملاك والإرادة والشوق، أيضا يتقيد، لا يكون فيه إطلاق لأكثر من موارد القدرة وأكثر من موارد إمكان التحرك. حينئذ يقال هذا الظهور التصديقي كما يقيد إطلاق الخطاب بلحاظ المبادئ والملاكات في موارد العجز التكويني، يقيده في هذه الموارد، في موارد عدم إمكان التحرك ولو للجهل المركب، أو في موارد العجز التشريعي عدم القدرة شرعا مثلا. فيكون حينئذ بهذا البيان نثبت عدم الإطلاق، وهذا بيان إثباتي حينئذ لا بيان ثبوتي، ثبوتا يعقل مثلا بقاء التكليف في هذه الموارد، في موارد الجهل المركب أو عدم إمكان التحرك من باب عدم وصول التكليف وعدم إمكان الاختيار. لكن إثباتا حيث أن ظاهر كل خطاب أنه تحريك بداعي إيجاد التحرك، فكل مورد لا يمكن فيه التحرك لا يمكن حينئذ أن يكون فيه تحريك، وبالتالي لا يكون مفاد المفاد الأول للخطاب وهو ظهوره في المبادئ وتمامية الإرادة أيضا لا يكون تاما في ذلك الموضع، لاتصال هذه القرينة اللبية أو هذا الظهور الحالي متصل بذلك، فيمنع أصل انعقاد الإطلاق فيه. فلا يكون هناك إطلاق للخطاب الواقعي في مثل هذه الموارد. وهذا البيان قد يبين بهذه الصيغة، وقد يبين بصيغة اللغوية التي ترجع إلى هذا الحقيقة ليست صيغة أخرى، فأن يقال أنه لغو حيث أن الخطاب يكون بداعي التحريف، ففي مورد لا يمكن داعي التحريف لأنه لا يمكن في حقه الاختيار، إذن فيكون إطلاق الخطاب لغواً لذلك المورد. فإذا كان لغواً إذن فلا يكون مشمولاً، لأن الخطاب من الخطابات لا ينبغي أن تكون بنحو بحيث يستلزم منها اللغوية. فحيث وهذه النكتة بنفسها موجودة في موارد العجز التكويني، هناك أيضا إطلاق الخطاب لماذا كان غير ثابت فيه؟ لأنه يكون لغوا بعد أن كان الخطاب بداعي إيجاد الداعي والتحريك والمحركية، ولا يمكن هناك المحركية، فحينئذ يكون إطلاق الخطاب لذلك لغوا بحسب الحقيقة. يمكن جعل هذا أيضا بيانا إثباتيا ثانيا نكتة اللغوية، وأن الخطابات ظاهرة عرفان في أنها ليست لغواً وإنما من أجل نكتة ومن أجل داعي، والداعي هنا إيجاد الداعي وبيان وإيجاد المحرك، وهنا حيث لا يمكن التحرك والداعي وإيجاد الداعي، إذن فيكون ثبوت الخطاب فيه لغواً. فبأحد هذين البيانين الإثباتيين قد أيضاً يبين هذا المحذور، وهو عدم ثبوت فعلية للخطابات الواقعية في موارد عدم إمكان الاحتياط، إما للعلم للجهل المركب أو للدوران بين المحذورين، فلا بد من الالتزام وارتفاع الأحكام الواقعية عن الفعلية في هذه الموارد. هذا البيان الإثباتي بكلتا الصيغتين، هم بصيغة المقيد اللبي ظهور في العرف في إيجاد الداعي الذي يقيد المدلول الأول، وهم بصيغة اللغوية أيضا غير تامة. والوجه في ذلك في عدم التمامية، أما عدم تمامية البيان الأول من البيانين الإثباتيين فباعتبار أن غاية ما قبلناه هناك من هذا الظهور، الظهور الثاني الذي يكون متصلا بالظهور الأول ومقيدا مثلا بإطلاق الظهور الأول، هو أن المولى له داعي التحريك في طول الوصول، لا داعي التحريك مطلقا ومن جميع الجهات كما قلنا في المقدمة الرابعة، له داعي التحريك ظاهر كل خطاب، أن هذا المولى له داعي تحريك المكلف بخطابه بأن يصل إليه الخطاب فيتحرك. فكل مورد بنحو القضية الشرطية التي أشرنا إليها، يعني دائرة التحريك مشروطة بصدق القضية الشرطية، أنه لو وصل إلى المكلف الخطاب لتحرك، وهذا محفوظا في هذه الموارد وغير محفوظ في موارد العجز. في مورد العجز حتى لو وصل إليه لما أمكن أن يتحرك، من هنا لا إطلاق للخطابات حتى في مدلوله الأول، يعني في مبادئ الإرادة من الملاك والحب والشوق، مع أن الملاك والحب والشوق يمكن ثبوته في مورد العجز لأنها أمور تكوينية، مصلحة أمور تكوينية، حتى الحب والشوق أمور تكوينية قد يتعلق بغير المقصود، لكن هذا الظهور الثاني يمنع من إطلاق الظهور الأول وإطلاق المفاد الأول أيضا من موارد العجز، لأنه في مورد العجز حتى لو وصل إلى المكلف لما أمكن التحرك، فالقضية الشرطية غير صادقة. لكن في سائر الموارد من قبيل موارد الجهل المركب أو الدوران بين المحذورين القضية الشرطية صادقة، يعني لو وصل إلى المكلف لتحرك. إذن فالبيان الأول من البيانين الإثباتيين لا يرتبين إليهما. وأما البيان الثاني وهو مسألة اللغوية، أنه لماذا يجعل الخطاب مطلقا لمثل هذه الموارد، هذا كإطلاق الخطاب لموارد عاجز، كما أنه هناك لغو لا أثر فيه، هنا أيضا إطلاق الإرادة وإطلاق الخطاب يكون لغوا في هذا المورد. هذا جوابه يكون من عدة وجوه. أولا أنه لا لغوية في هذا باعتبار أنه هذا الغرض الثاني وهو إيجاد التحريك غرض تكويني تسبيبي يتحقق بنفس الخطاب غالبا، فإن المولى حينما يجعل خطابه مطلقا نفس جعل الخطاب مطلقا يسبب إلى أن يصل إلى المكلف فيتحرك، فهو يجعل الخطاب مطلقا بحسب الحقيقة لكي يصل بنفس هذا الإطلاق يصل إلى هذا المكلف فيتحرك منه، فلا وهذا غرض تكويني الغرض الثاني الذي قلنا أن الخطاب ظاهر فيه، غير الغرض التشريعي يعني غير المصلحة والمفسدة، هذا غرض تكويني عبرنا عنه ما سبق من نفس الجعل والإبراز، هذا الغرض التكويني من نفس الجعل والإبراز، هذا الغرض يكون متسببا بنفس الخطاب، ويكون الوصول بنحو قيد الواجب فيه لا قيد الوجوب. يعني المولى يريد بهذا الخطاب أن يصل إلى المكلف فيحركه، فيجعله مطلقا لكي يصل إليه فيتحرك نحوه، بينما لو جعله مقيدا نفس تقييده بفرض عدم العلم بالخلاف أو بفرض الوصول قد يمنع عن وصوله، مع أن الإرادة مطلقة بحسب الحقيقة، والمولى يريد حتى من جاهل الملاك تام في حقه. إذن فهذا بنحو قيد الواجب، هذا قيد يصل فيتحرك، لا بنحو قيد الوجوب. ومعنى كونه بنحو قيد الواجب أن الخطاب بنفسه يريد أن يحققه، لأن هذا غرض تكويني للمولى غير ذاك الغرض التشريعي القائم بالمصلحة والمفسدة. وهذا الغرض التكويني الخطاب يوجده، ومن على الأقل من مقدمات إيجاده، من مقدمات إعداده، فإن الخطاب إذا بقي مطلقا بنفسه سوف يكون موصلا لذلك المكلف بحسب الحقيقة، فيرتفع جهده المركب يصل إليه الخطاب فيتحرك. إذن فلا لغوية أولا من هذه الناحية، لا لغوية ثانيا باعتبار أنه ربما تترتب مصالح على هذا الخطاب، على جعل الخطاب مطلقا وعدم تقيده بخصوص هذا المورد، يعني بغير هذا المورد مورد الجهل المحكم. قد تترتب آثار قانونية وصياغية حينما يجعل الخطاب غير مقيد، هذا الخطاب الذي يجعل بنحو مطلق وغير مقيد يكون حينئذ منضبطا أكثر، مرتبا أكثر، بخلاف ما إذا قيد بتلك القيود بعد أن كانت الإرادة مطلقة ثبوتا والملاك شامل لهذا المورد، بل قد يكون الملاك في بعض الموارد ثابتا وشاملا حتى لموارد العاجز كما قلنا، لأن الملاكات أمور تكوينية يمكن تحققها حتى في موارد العاجز. فلغرض في نفس الجعل، هذا مصلحة المصلحة في الجعل، لغرض في الجعل أو في صياغة الجعل وجعل الصياغة مطلقة والقضية بنحو غير مقيد بفرض عدم الجهل المركب، قد هناك مصلحة من هذا القبيل في المقام. وهذه المصلحة في الجعل هنا معقولة حينئذ، فإننا لا نريد أن نجعل هذه المصلحة هي مبدأ الإرادة التشريعية، وإنما هذه المصلحة مبدأ تلك الإرادة التكوينية والغرض التكويني من الجعل. فالإرادة التشريعية ليست قائمة على أساس هذه المصلحة، قائمة على أساس ملاكها، وهي المصلحة التامة الموجودة في الفعل، ملاك التام. وإنما هذا الإطلاق في الجعل يرتبط بمصلحة للغرض، لإشباع الغرض التكويني للمولى من الجعل، لا لإشباع غرضه التشريعي. ولا مقوم هذه المصلحة ليست مقوما للغرض التشريعي، هذا مقوم لإطلاق جعله، والمصلحة في إطلاق جعله الذي قلنا أنه غرض تكويني له بحسب. إذن فثانيا يمكن تصوير نقاط ومصالح في نفس الجعل من دون أن نبتلي بذاك المحذور الذي أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، فإن ذاك المحذور كان يريد أن يجعل الإرادة التشريعية متقومة بالمصلحة في الجعل، والإرادة التشريعية إذا كانت متقومة بالمصلحة في الجعل يعني المولى ليس له إرادة في الفعل، له إرادة في الجعل، أما هنا الفعل مراد بحسب الفرض، حتى هنا بإرادة تشريعية ناشئة من ملاك ومصلحة تامة فعلية في الفعل حتى في مورد الجعل. هذا الأمر الغرض التكويني الثاني للمولى من الجعل، ذات الغرض إذا كان هناك مصلحة في إطلاق جعله، في إطلاق إنشائه فيجعله مطلقا، أو في إطلاق إخباره فيجعل إخباره مطلقا. هذا حينئذ لا يبلينا بذاك المحذور الذي تقدم في رد من قال بجعل الحكم لمصلحة في الجعل. هذا ثانيا. وثالثا أساسا اللغوية في الإطلاقات، يوجد كلام أن الإطلاقات لا يمكن المنع عنها بدعوى اللغوية، فإن اللغوية إنما تكون فيما إذا كان ذاك الشيء فيه مؤونة زائدة، أما إذا لم تكن فيه مؤونة زائدة بحيث يكون عدمه فيه مؤونة كما في التقييد، فإن التقييد فيه مؤونة زائدة على الإطلاق، بعد أن كانت الملاكات والإرادة التشريعية مطلقة لماذا يقيد؟ لا موجب للتقييد، واللغوية لا تكفي للتقييد، لأن اللغوية تكفي يعني تمنع من أن يكون هناك شيء زائد، وأما إذا لم يكن هناك شيء زائد يعني لنفرض أنه لا يكون تحرك فعلي هنا من قبل هذا الجاهل المركب، لكن لماذا يقيد بعد أن كان الإطلاق أخف مؤونة من التقييد؟ فهو لا يلزمه أن يقيد حتى إذا كان لم يترتب أي أثر افترضنا على إطلاق الإرادة لهذا المورد، لأنه ليس هذا فيه مؤونة. لو كان الحكم مجعولا على هذا المورد حينئذ يقال لغو هذا الجاهل، ليس الحكم مجعولا على هذا المورد، الحكم مجعول على عنوان عام بإطلاقه يشمل هذا المورد، يعني مجعول على الطبيعة بالواقع مع عدم التقييد، والإطلاق يرجع إلى عدم التقييد. إذن ففي التقييد مؤونة لا في الإطلاق، حينئذ لا وجه لأن يقال أن هنا لا بد من التقييد لكي لا يلزم اللغوية، لأن محذور اللغوية محذور يمنع من تشريع زائد وعناية زائدة ومؤونة زائدة، والإطلاق ليس فيها مؤونة. هذا أيضا يمكن أن يكون جوابا ثالثا، وأهم هذه الأجوبة هو الجواب الأول بحسب الحقيقة، وهو أن الحكم أن الإطلاق هنا إنما يجعل لأن هذا الإطلاق بنفسه يحقق الوصول، لأن قيد الوصول مأخوذ بنحو قيد الواجب لا قيد الوجوب، ليس شرطا في التحرك، وإنما يريده المولى لكي يتحرك هذا المكلف، مطلوب لا أنه شرط في المحركية في البيان الذي تقدم. وبهذا يندفع أيضا التقريب الثاني للإشكال المحذور، وهو لزوم التكليف بغير المقدور شرعا لا بغير المقدور تكوينا مقدور، فعلية التكليف هنا لا يوقع المكلف في غير المقدور تكوينا، لأنه يمكنه أن يصلي صلاة الجمعة، ليست صلاة الجمعة مستحيلة في حقه، لكن صلاة الجمعة منه يؤدي مع قصد القربة إذا كانت حرمته حرمة وضعية، بل حتى بلا قصد القربة إذا كانت حرمته حرمة تكليفية أيضا، صلاة الجمعة منه ذاتا وإن كانت مقدورة، لكن شرعا تكوينا وإن كانت مقدورة شرعا غير مقدور، لأن إتيانه به يوقعه في المخالفة الشرعية، لأنه يعتقد عدم الوجوب أو يعتقد بالحرمة أو اعتقاد الحرمة مقابل الوجوب، يكون الاتيان به بقصد الوجوب وبقصد التقرب محرما على كل حال، إما حرمة ذاتية أو حرمة تشريعية، إذن فيكون غير مقدور، وهذا جوابه اتضح على ضوء ما ذكرناه. فإن هذا التكليف إن التكليف يشترط فيه أن المحرك والتكليف المولوي يشترط فيه أن يكون مقدورا حينما يريد أن يحرك، لأنه يكون مقدورا حينما لا يريد أن يحرك، وهذا التكليف الفعلي هنا في الوقت الذي يريد أن يحرك يكون مقدورا تكليفا بالمقدور، لأنه متى تترتب المحركية الفعلية؟ حينما يصل إلى المكلف، حينما يصل ترتفع الحرمتان معا، هم الحرمة التشريعية وهم حرمة التجري وحسب. أما كان من اعتقاد له من الحرمة الذاتية أو من الحرمة التشريعية يرتفع بالوصول، بمجرد أن يصل وجوب صلاة الجمعة حينئذ ترتفع حرمة التجري، ترتفع وحرمة التشريع أيضا ترتفع، وبذلك لا يكون حينئذ تكليفه تكليفا مقدورا. المحرك والتكليف لا بد أن يكون تكليفا بالمقدور تكوينا وتشريعا حينما يريد أن يحرك، وحينما يريد أن يحرك هذا التكليف يكون تكليفا بالمقدور تكوينا وشرعا، ولا يكون تكليفا بغير المقدور. نعم الآن قبل أن يريد أن يحرك لا يكون حينئذ مقدورا شرعا، إلا أن هذا لا يمنع من فعلية القدرة من فعلية التكليف، فإن التكليف لا بد وأن يكون تكليفا بالمقدور على تقدير محركية هذا التكليف. وإن شئتم قلتم أن نكتة عدم الإطلاق للتكاليف في موارد العجز وعدم القدرة التكوينية أو الشرعية نكتتها ليست تقتضي أكثر من هذا المقدار من التكليف، أن هذا التكليف حينما يريد أن يحرك ينبغي أن لا يكون متعلقه غير مقدور، وأما إذا كان حتى في القدرة التكوينية هذا الكلام تام، حين التكليف المكلف غير قادر على الفعل، لكن حينما يريد أن يمتثل يصبح قادرا، حينما يريد أن يمتثل ويقوم للصلاة يصبح قادرا تكوين، الآن مشلول لكن بمجرد أن يريد الصلاة نفس إرادته للامتثال يجعله قادرا ويرفع شلله ببركة الامتثال وقصد الامتثال، يكون تكليفه معقولا عقلا، لا يحكم أي عقل بقبح هذا التكليف، بل بالعكس يحكم بحسن هذا التكليف، لأن هذا حاله حال تكليف الإنسان القادر لا فرق بين هذا التكليف وبين تكليف الإنسان القادم. المقدار الذي هو شرط في باب القدرة شرط في التكليف أن يكون التكليف حينما يراد امتثاله والتحرك نحوه وطبقه، حين ذاك يكون المكلف قادرا على المتعلق تكليف تكوينا وشرعا، القدرة التكوينية والقدرة الشرعية مثلا أيضا نفترض لو قيل بأخذ هذه القدرة الشرعية، وهذا محفوظ في المقام، فإن هذا التكليف في الوقت الذي يريد أن يحرك وهو وقت الوصول إلى المكلف يصبح المكلف قادرا عليه شرعا أيضا كما هو قادر على متعلقه تكوينا. إذن فلا يلزم محذور من إطلاق التكليف في هذا المورد، هذا الإطلاق نظير إطلاق التكليف في حق العاجز الذي في طول التكليف يصبح قادرا، إطلاق التكليف لعاجز في طول التكليف يصبح قادرا لا محذور فيه، ولا يقول أحد باستحالة ولا بقبح بل بحسنه وأن حاله حال أي إنسان آخر، فيكون هذا التكليف حاله حال ذلك التكليف. فالقيد سواء كان عقليا قيد القدرة أو كان بالظهور الإثباتي الذي أشرنا إليه في أحد التقريبين الإثباتيين، المقيد لا يقتضي التقييد إلا بهذا المقدار. في المورد الذي حتى لو أراد التكليف أن يكون محركا يكون المكلف غير قادر إما عقلا أو شرعا أيضا مثلا بناء على أخذ هذه القدرة، في مثل ذلك لا يكون التكليف مثلا هناك معقولا يكون قبيحا عقلا أو يكون إطلاق الخطاب غير شامل له في أحد التقريبين الإثباتيين. وأما كلما كان التكليف في حين تحريكه يكون المكلف قادرا على التحرك على متعلقه للقدرة تكوينا وشرعا، لا يكون محظورا في إطلاق الخطاب لذلك المورد، ومقامنا من هذا القبيل محظور. إذن بهذا يثبت أن هذه الشبهة الثانية أيضا غير ثانية، هذا تفصيل في الواقع لما ذكر في المقدمة الرابعة، وليس فيه نقاط إضافية إلا النقاط الأساسية التي ترتبط في روح تلك النقطة وكيفية صياغة ذات تلك النقطة المبينة في المقدمة الرابعة. وبهذا ينتهي البحث عن الجمع بين الحق الظاهري والواقعي، ويأتي البحث عن